العزيز يستكين صاحب البيت، فقد نال عزا ورفعة ومكانة عالية. ولكن عندما يقف أمام الله، أمام العظيم، أمام ملك الملوك، أمام ملك الناس ورب الناس وإله الناس، أمام العظمة كلها، يقف وكأنه لا يقف أمام الله، يذهل عما يقول، يغفل عن المعاني، ولا يدري في أي واد يهيم. بينما التقي ينعكس الوضع معه وخشوعا في عبادة. عندما يكون التقي في عبادته يكون خاشعا خاضعا متفكرا في ذات الله عز وجل، متفكرا في عظمة الله سبحانه. ومن ينتبه لعظمة الله سيخشع قهرا عنه. التقي من يدخل في دعائه وهو يبذل كل طاقته، نراه أثناء الدعاء خاضعا ذليلا باكيا، بينما نرى بعض المؤمنين عندما يدخلون إلى الدعاء وهم خارجون عن الخشوع، نرى الملل على وجوههم، نرى الكآبة على عيون البعض عندما نرى يد هذا المؤمن تبحث بين الصفحات لينظر متى ينتهي هذا الدعاء، همه أن ينتهي هذا الدعاء، وليس الهم كيف يخشع أمام الله سبحانه. لدرجة أن بعض المؤمنين يقرؤون الدعاء لساعات ويشهد الله وهم يعترفون أنهم لم ينتبهوا إلا للقليل القليل مما قالوا. لقد كانوا غافلين، كانوا بعيدين عن الخشوع والخضوع. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، عندما تقفون أمام الله سبحانه اخضعوا، وكيف تخضعون؟ فكروا في جلال الله وعظمة الله سبحانه. فإن لم تستطيعوا أنصحكم أن تفكروا فيما سيكون إليه مصيركم، فكروا في الموت وما بعد الموت، عندها لعلنا نستصحب في ذاكرتنا بعض عظمة الله سبحانه. وهذا قد يستفز مشاعرنا فنخضع ونخشع ونذل لله الواحد القهار. وإن لم نخشع في عبادتنا فما قيمة هذه العبادة؟ غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي إذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي إذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع استفتاءات، برنامج ديني يعرض أحكام الشرعية مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات والجامعات في قم. أهلا ومرحبا بكم، ونشكر حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم السادة المستمعين، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات والجامعات في قم، برنامج استفتاءات حول موضوع، إذا نريد أن نتحدث عن الموارد التي يجوز والتي لا يجوز في التقليد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال مهم جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للإجابة عليه.
الله يحفظكم.
هناك أربعة أمور أساسية مشهورة معروفة عامة لا يجوز التقليد فيها.
نعم.
أولا العقيدة.
نعم.
لا يجوز التقليد فيها. الأمر الآخر الذي لا يجوز فيه التقليد البديهيات وضرورات الدين. من جملة الأمور التي لا يجوز التقليد فيها الأشياء التي يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة. فمن جملة الأمور التي لا يجوز التقليد فيها ضرورات الدين. ضرورات الدين يعني ماذا؟ يعني أصل أن الصلاة واجبة في الإسلام، هذه قضية ليست بحاجة إلى تقليد. كل الأديان التي جاءت من الله عز وجل فيها صلاة، لا يوجد دين من دون صلاة، كل الأديان
بغض النظر عن الركعات وعن
التفاصيل. هذه ليست من ضرورات الدين. ضرورات الدين أصل الوجوب، وجوب الصلاة أصل وجوب الصلاة، ضرورة من ضرورات الدين.
نعم.
يبقى أنه كيف نصلي، هذه تفاصيل ندخل فيها لاحقا
إن شاء الله.
لكن أصل وجوب الصلاة أن الصلاة واجبة في الدين، قضية ليست بحاجة إلى تقليد، يجب أن نصلي. وكذلك أنه من الأمثلة على ذلك قضية الخمر، حرمة شرب الخمر في الإسلام، أنه هذه من ضرورات الدين، لا يوجد مسلم يقول بحلية شرب الخمر. أنه بالتالي مهما بحثنا أنه في القرآن الكريم، في الروايات، في الأحاديث، أصل حرمة شرب الخمر من ضرورات الدين. أصل الحجاب، أن الحجاب واجب في الإسلام، أن نسبة معينة من اللباس والستر واجب على الرجل وواجب على المرأة بمقدار معين، ربما يزيد وينقص بين الرجل والمرأة، لأنه لا يشترط بالضرورة أن يكون تكليف المرأة كتكليف الرجل.
نعم.
فبعض الأشياء هي حلال للمرأة حرام على الرجل،
والعكس.
والعكس، فلبس الحرير مباح للمرأة لكن حرام على الرجل.
نعم.
وكذلك لبس الذهب وفي أشياء
وغيرها من الأمور.
أي أحكام المرأة لا يشترط أن تكون كأحكام الرجل.
نعم.
فكذلك في مقدار اللباس، أصل الستر هو واجب، لكن مقدار ما يستر من البدن، هنا ربما يكون هناك فرق بين المرأة والرجل في مقدار ما يجب ستره.
نعم.
للبدن، لكن أصل الستر هو واجب.
هو واجب.
واجب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. التفتوا جيدا أنه هذا الستر لم يكن هناك تكليف من الله عز وجل بوجوب الستر، ولا يوجد إشكال أيضا إن لم تتستر حواء من آدم، لأنه زوج مع زوجته ليس بحاجة إلى الستر الشرعي المطلوب من المرأة والرجل. فلما ذاق الشجرة، مجرد أن تذوق تلك الشجرة، أكل من تلك الشجرة، بدت لهما سوآتهما. طيب لا. كيف حصل ذلك؟ ربما أقول ربما أن الشيء الذي أكل منه كان يؤدي إلى ظهور سوآتهما. لنفترض أن جسم الإنسان كان مغطى بالشعر كبقية الحيوانات، كان مغطى بالشعر وعورة الإنسان مستورة بالشعر الطويل، فلما ذاق الشجرة تساقط ذلك الشعر وبدت لهما سوآتهما. المراد من السوآت يعني عورات الرجل والمرأة ظهرت للعيان، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا هي من أفعال الشروع، يعني بدأ يخصفان بالفعل المضارع، يخصفان يعني خصف الخوص، خوص الشجر أو أوراق الشجر، وصلها ببعضها لكي تصبح
يعني يخيط
أي نعم أنه كالثياب أنه يتستران بهذه الأمور من ورق الجنة. طيب قبل التوبة وقبل الاعتذار وقبل كل شيء شعر الإنسان بفطرته من دون حاجة إلى حكم شرعي
إلى الستر،
بضرورة الستر.
أحسنتم مولانا، اسمح لي بفاصل. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم أعزائي المستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم ضمن برنامج استفتاءات. قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ حول الموارد التي يجوز والتي لا يجوز التقليد فيها، منها العقيدة والاستدلال والموضوعات والضروريات. سؤالي لهذه الحلقة، هل وجوب التقليد مسألة عقلية أو نقلية؟ وما معنى العقلية والنقلية لنوضح المعنى للمستمعين؟ تفضل.
نعم، هذا سؤال آخر جديد وجميل، وضروري أن نعرف أنه بالتالي من أين جاء وجوب التقليد؟ هل جاء من استدلال عقلي الإنسان توصل إليه بتفكيره كبقية القضايا العقائدية؟ أو لا، أنه هناك آيات وروايات توجب على الإنسان أن يقلد، خصوصا ونحن نعلم أن بعض النصوص القرآنية تذكر أو لنفترض أنه تذم التقليد في بعض المجالات. وهذا تحدثت عنه، أنه ما هي الأمور التي لا يجوز التقليد فيها. الحقيقة أن وجوب التقليد يمكن أن يكون عقليا، وممكن أن يكون أيضا نقليا. هناك أدلة من العقل على وجوب التقليد، وهناك أيضا أدلة نقلية، آيات قرآنية وروايات أحاديث شريفة تلزم الإنسان المكلف بالتقليد مع توفر بعض الشروط الأخرى. الأدلة العقلية مثل ماذا؟ يعني ما هي الأمور العقلية التي توجب علينا التقليد؟ نحن في كثير من القضايا الحياتية التي نمارسها في حياتنا نحن نقلد فيها، نحن لا نجتهد فيها كثير من الأشياء. يعني عندما تحصل عندنا مشكلة في الكهرباء في البيت مثلا أو في المعمل،
نفسنا
نحن نعتمد على إنسان متخصص يأتي ويعالج المشكلة الموجودة ويبين لنا على الأقل كيف نعالج هذه المشكلة.
نعم.
فنحن نعود الجاهل يعود إلى العالم، هو معنى التقليد هذا يعني. بالتالي عودة الإنسان الجاهل قليل الخبرة في مجال معين إلى الإنسان العالم الخبير. فالإنسان المكلف في قضايا الدين هو ليست لديه الخبرة ولا العلم الكافي للاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، فيرجع إلى العالم المتخصص المفكر الذي يعني يمتلك مهارة كافية في استنباط الأحكام الشرعية، فيأخذ حكمه من مرجع التقليد.
لا.
ولو نظرنا إلى حياتنا العادية نجد هناك آلاف الأمثلة نحن نعملها في كل يوم. المرأة في البيت تريد أن تطبخ طعاما معينا كذا، هي لم تجرب هذا النوع من الطعام، فهي تبحث على مواقع الإنترنت على سبيل المثال وتنظر كيف تصنع هذه
إذا كانت جديدة يعني وحديثة
لأول مرة يعني تريد أن فتقلد هي امرأة أخرى صاحبة خبرة ومعرفة في صناعة هذا النوع من الطعام فتقوم بتقليدها هي بالحقيقة. وبالتالي هذا شيء طبيعي الإنسان يرجع فيه إلى المتخصص، سواء كان في مجال الطب، في مجال البناء، في مجال بقية مجالات الحياة. وعندنا أشياء بسيطة في الحياة تبدو سهلة جدا الإنسان عندما ينظر إليها، هذه الخطوط التي ترسم على الشوارع، الخطوط البيضاء اللي ترسم على الشوارع حتى تسير على أساسها السيارات، فخط مجرد خط، هذا خط أنه يبدو بسيطا
ولكن هذه من ذوي الخبرة
يحتاج إلى متخصصين ومهندسين وكذا حتى يرسم خطا واحدا على الأرض. فالدين ككل أيضا بحاجة إلى خط، بحاجة إلى منهج تسير عليه الناس، تمشي عليه. فلا يمكن أن نقول أنه نحن نجتهد، كل واحد منا يجتهد لنفسه ويعني يقلد نفسه ويأخذ أحكامه الشرعية من تصوراته هو. أما هذه الأمور، قضايا الدين العامة التي يحتاج أن الإنسان يسير عليها في حياته، لابد أن يرجع بها إلى
ذوي
الخبرة. ومن الأدلة النقلية بعض الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني هم أهل العلم، أهل الفكر، أهل الكتاب، أهل المطالعة. أهل الذكر، ليس الذكر دائما هو أن يمسك الإنسان سبحة ويقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ليس هذا المقصود. كلمة الذكر والفكر قريبتان باللفظ والمعنى. فاسألوا أهل الفكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. بقرينة ذيل الآية نعرف أنه هي تتحدث عن رجوع الإنسان الجاهل إلى العالم في مجالات معينة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
يعني التناقض.
آية أخرى أيضا عندنا في القرآن الكريم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قلد هؤلاء، اقتدي بهم، اعمل كما يعملون، لأنه بالتالي ممن هدى الله عز وجل.
أحسنتم مولانا الكريم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل برنامج معكم. أعزائي المستمعين، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. إلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترات في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربع، ووهمه في ذلك سواء، أي شكه، فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان من شك بين الركعة الثالثة والرابعة. كان كلامنا ولا يزال في صور الشك في عدد الركعات، وبينا في الحلقة السابقة الصورة الأولى فقط، والصورة الثانية هي أن يشك المصلي هل صلى ثلاث ركعات أو أربع، فإنه يبني على الأربع سواء حصل الشك منه حال القيام أو حال الركوع أو حال السجود، وبعد أن يكمل صلاته يحتاط بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس، والأفضل اختيار الركعتين من جلوس. وإن كانت وظيفة المصلي الصلاة جالسة لعدم تمكنه من القيام، احتاط بركعة واحدة جالسة. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر وشك في أثناء الصلاة بين الركعة الثالثة والرابعة فلا يعلم هذه الركعة الثالثة حتى يأتي بالرابعة، أو هذه الركعة الرابعة حتى يكملها رابع ويتشهد ويسلم، فوظيفته أن يحسبها الرابعة بأن يتشهد ويسلم، وبعد التسليم يقوم رأسا ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد فقط إخفاتا، ثم يركع ثم يسجد السجدتين ثم يتشهد ويسلم. والصورة الثانية لصلاة الاحتياط بعد أن يسلم وهو جالس يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد فقط، ثم ينحني للركوع من جلوس، ثم يرفع رأسه ويسجد السجدتين، ثم وهو جالس يأتي بالركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. وقد يسأل سائل: ما حكم من كان يصلي صلاته من جلوس وشك بين الثالثة والرابعة؟ الجواب: يبني على الرابعة، وبعد التسليم يأتي بركعة واحدة من جلوس صلاة الاحتياط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته الحراك الشيعي بعد حادثة كربلاء، لينتقل بعد مقدمة مفصلة إلى واقعة الحرة سنة 63 للهجرة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
واقعة الحرة. لقد جرت هذه الواقعة سنة 63 للهجرة، وتفصيلها باختصار أنه في سنة 62 للهجرة ولي أحد شباب بني أمية قليلي الخبرة على المدينة، ففكر ومن أجل استمالة قلوب الشيعة في المدينة أن يدعو بعضهم إلى ملاقاة يزيد، فدعا بعض أشراف المسلمين والصحابة ووجهاء المدينة الذين كانوا في معظمهم من محبي الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام للقاء يزيد والاستئناس به وللحد من الخلافات، فذهبوا إلى الشام والتقوا به ومكثوا عدة أيام، وأعطاهم يزيد مبالغ كبيرة من المال بمقدار 50,000 درهم أو 100,000 درهم. ثم رجعوا إلى المدينة. عندما عادوا إلى المدينة ولأنهم رأوا الفجائع في بلاط يزيد بدأوا بانتقاده والتهجم عليه، وانقلبت القضية، فبدلا من مدحه والثناء عليه بدأوا بالتشهير به وقالوا للناس: كيف يمكن أن يكون يزيد خليفة وهو شارب للخمر ويلاعب الكلاب والقردة ويمارس أنواع الفسق والفجور؟ إننا نخلعه عن الخلافة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الشاب الذي قبل أن يطلع فجر ليلة عرسه التحق بجيش رسول الله واستشهد في غزوة أحد وغسلته الملائكة، ولهذا عرف بحنظلة غسيل الملائكة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة الذي دعا الناس إلى القيام على يزيد وخلعه. فأدت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهول والمخضرمين لبني أمية ويدعى مسلم بن عقبة بالإسراع إلى المدينة وإخماد الثورة فيها. فقدم مسلم وحاصرها عدة أيام، ثم دخلها وارتكب فيها أبشع وأفجع الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ الإسلام، وقد عرف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم مسرف بن عقبة. مجريات وتفاصيل هذه الحادثة كثيرة ولا يمكن أن أشرح كل الأحداث فيها، ولكن يكفي أنها أصبحت أكبر وسيلة لإرعاب محبي وأتباع أهل البيت، خاصة في المدينة التي هرب منها من هرب وقتل آخرون، بعضهم من أصحاب أهل البيت الخيرين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافة أقطار العالم، وعلم أن النظام الحاكم سوف يقف بقوة أمام أي حركة من هذا القبيل ولن يسمح بأي نحو من التحركات. المختار ومصعب وحركة التوابين. الحادثة الأخرى التي أدت إلى إضعاف الشيعة هي حادثة شهادة المختار في الكوفة وتسلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإسلامي. فبعد موت يزيد تبعه خلفاء، أحدهم معاوية بن يزيد الذي لم يحكم لأكثر من 3 أشهر، ثم مروان بن الحكم الذي حكم لمدة 2 أو أقل، ثم وصل الأمر إلى عبد الملك الذي كان أكثر خلفاء بني أمية حنكة كما جاء بشأنه، كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة. فاستطاع عبد الملك أن يقبض على زمام أمور العالم الإسلامي بيده، وأن يوجد نظاما إرهابيا وقمعيا، وكان إمساكه بزمام الأمور متوقفا على القضاء على خصومه. فالمختار الشيعي قد صفي قبل مجيئه على يد مصعب بن الزبير، ولكن عبد الملك أراد أن يضع نهاية لاستمرار حركة المختار وغيره والحركات الشيعية الأخرى، وبالفعل قام بذلك حتى عانى الشيعة في العراق وخاصة الكوفة التي كانت في ذلك الوقت أهم مراكزهم أشد معاناة. إن كانت حركة التوابين التي حدثت في عام 64 أو 65 للهجرة، حيث على الظاهر كانت شهادتهم عام 65، قد أوجدت جوا جديدا في أجواء العراق المكبوتة، لكن استشهادهم جميعا عن بكرة أبيهم أعاد جو الرعب والقمع إلى الكوفة والعراق. وبعد أن توفي أعداء الجهاز الأموي أي المختار ومصعب بن الزبير، ولم يكن عبد الله بن الزبير في مكة قادرا على أن يتحمل المختار التابع لأهل البيت عليهم السلام، فقتله بيد مصعب، وتجدد هذا الرعب والخوف أكثر وضعفت الآمال، حتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على رأس السلطة. ولم تمر مدة قصيرة حتى صار كل العالم الإسلامي تحت سلطة بني أمية المنحوسة بكل اقتدارهم، وتمكن عبد الملك من أن يحكم طيلة 20 سنة بكل اقتدار. وفي كل الأحوال فقد بدأت هذه الأحداث من واقعة عاشوراء، وكان لها تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق. يذكر الإمام الخامنئي في الهامش، في هامش الكتاب، شيئا عن حركة التوابين، يقول: كانت حركة التوابين أول ردة فعل على عاشوراء، وقد جرت بالكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحسين بدأ بعض الشيعة يتلاومون فيما بينهم ويتعاتبون لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته. وفي ليلة الجمعة في 25 من ربيع الثاني 65 للهجرة، جاءوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهر وبكوا وضجوا بحيث لم يرى حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم، ثم ودعوا القبر واتجهوا إلى الشام للقتال، والتحموا بالجيش الأموي حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. هذا ما جاء في هامش الكتاب. نعود إلى نص الكتاب. يستمر الإمام الخامنئي بقوله: وكان لواقعة عاشوراء تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق، وشهادة المختار، وشهادة إبراهيم بن الأشتر النخعي وآخرين من وجهاء الشيعة، حيث إنه بعد شهادتهم تم قمع حركات التحرر سواء في المدينة أم في الكوفة، اللتين كانتا المركز الأساس للتشيع، وأصيب التشيع في العالم الإسلامي بحالة من القمع الشديد، وغاص أتباع الأئمة في منتهى الغربة والوحدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.